بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بإذن ربكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نقرأ نستكمل قراءة فتح الباري وشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قوله: باب حج المرأة عن الرجل. تقدم نقل الخلاف فيه قبل باب. قوله: كان فضل يعني ابن عباس، وهو أخو عبد الله، وكان أكبر ولد العباس، وبه كان يكنى. قوله: رديفة، زاد شعيب على عجز راحلته. قوله: فجاءت امرأة من خثعم، بفتح المعجمة وسكون المثلثة، قبيلة مشهورة. قوله: فجعل الفضل ينظر إليها، في رواية شعيب: وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا. وقالت امرأة من خثعم وضيئة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. قوله: يصرف وجه الفضل، في رواية شعيب: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل، فدفع وجهه عن النظر إليها. وهذا هو المراد بقوله في حديث علي: فلوى عنق الفضل. ووقع في رواية الطبري في حديث علي: وكان الفضل غلاما جميلا. فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه، وقال في آخره: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. قوله: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، في رواية عبد العزيز وشعيب: إن فريضة الله على عباده في الحج. وفي رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار: إن أبي أدركه الحج. واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة، وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان، فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه. أما إسناده فقال هشيم عنه عن سليمان عن عبد الله بن عن سليمان عن عبد الله بن عباس، وقال محمد بن سيرين عنه عن سليمان عن الفضل، أخرجهما النسائي. وقال ابن علية عنه عن سليمان: حدثني أحد ابني العباس، إما الفضل وإما عبد الله، أخرجه أحمد. وأما المتن فقال هشيم: إن رجلا سأل فقال: إن أبي مات. وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة. وقال ابن علية: فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي. وخالف الجميع معمر عن يحيى بن أبي إسحاق، فقال في روايته: إن امرأة سألت عن أمها. وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار، فأحببنا أن ننظر في سياق غيره. فإذا كريم قد رواه ابن عباس عن حصين بن عوف الخثعمي، قال: قلت يا رسول الله: إن أبي أدركه الحج. فإذا عطاء بن خراساني قد روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه، أخرجهما ابن ماجه. والرواية الأولى أقوى إسنادا، وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه، ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير. ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة، فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج. الحديث ثم ساقه من طريق عوف بن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال مثله، إلا أنه قال: إن السائل سأل عن أمه. قلت: هذا يوافق رواية ابن سيرين أيضا عن يحيى ابن أبي إسحاق كما تقدم. والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل، وكانت ابنته معه، فسألت أيضا المسؤول عنه أو الرجل وأمه جميعا. ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي معه، وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل العربي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا فقول الشابة: إن أبي لعلها أرادت به جدها، لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها، فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه، ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه. وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي. وأما ما وقع في الروايات الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين، فإن إسنادها ضعيف، ولعله كان فيه عن أبي الغوث حصين، فزيد في الرواية ابن، أو أن أبا الغوث أيضا كان مع أبيه حصين فسأل كما سأل أبوه وأخته، والله أعلم. ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر، هو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي العقيلي بالتصغير، واسمه لقيط بن عامر. ففي السنن وصحيح ابن خزيمة من وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال حج عن أبيك واعتمر. وهذه قصة أخرى، ومن وحد بينها وبين حديث القسامي فقد أبعد وتكلف. قوله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، قال الطيبي شيخا حال ولا يثبت صفة له، ويحتمل أن يكون حالا أيضا ويكون من الأحوال المتداخلة، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. وقوله لا يثبت ووقع في رواية عبد العزيز وشعيب لا يستطيع أن يستوي، وفي رواية ابن عيينة لا يستمسك على الرحل، وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق من الزيادة وإن شددته خشيت أن يموت، وكذا في مرسل الحسن وحديث أبي هريرة عند ابن خزيمة بلفظ وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. وهذا يفهم منه أنه من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه، كمن يقدر على محمل موطأ كالمحفة. قوله أفأحج عنه، أي أيجوز لي أن أنوب عنه، أفأحج عنه أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه، لأن ما بعد الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدر. وفي رواية عبد العزيز وشعيب فهل يقضي عنه، وفي حديث علي هل يجزئ عنه. قوله قال نعم في حديث أبي هريرة فقال أحجج عن أبيك. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير، واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه. واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك؟ فقال لا، قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس، وعكسه بعض المالكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب، وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة. وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء، وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بتعب البدني فبه يظهر الانقياد أو النفور، بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير. وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح، لأن عبادة الحج مالية بدنية معا، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة. ولهذا قال المازري من غلب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة، ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكية الحج عن غير إذا أوصى به ولم يجيد ذلك في الصلاة، وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع لأنه يوجد من الآمر به من بذله المال في الأجرة، لأنه يوجد من الآمر من بذله المال في الأجرة. وقال عياض لا حجة للمخالف في حديث الباب، لأن قوله إن فريضة الله على عباده إلى آخره معناه أن إلزام الله أن إلزام الله أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع، فهل أحج عنه؟ أي هل يجوز لي ذلك أو هل فيه أجر أو ومنفعة؟ فقال نعم، وتعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال. وتقدم في بعض طرق مسلم إن أبي عليه فريضة الله في الحج، وليحمل في رواية والحج مكتوب عليه. وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر، وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية. احتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث حج عنه وليس لأحد بعده، ولا حجة فيه لضعف الإسنادين مع إرسالهما. وقد عارضه في قوله في وقد عارضه قوله في حديث الجهنية الماضي في الباب اقرأ الله فالله أحق بالوفاء. وادعى آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن يحج عن أبيه ولا يخفى أنه جمود. وقال قرطبي رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجح ظاهر القرآن، ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنا قال ولا يقال قد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالها، ولو كان ظنها غلطا لبينه لها، لأن نقول إنما أجابها عن قولها أفأحج عنه، فقال حجي عنه لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأبيها انتهى. فتعوقب بأن في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك حجة ظاهرة، وأما ما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث حج عن أبيك فإن لم يزده خيرا لم يزده شرا. قد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للمخالف. ومن فروع المسألة ألا فرق بين من استقر الوجوب في ذمته قبل العضب أو طرأ عليه خلاف للحنفية، وللجمهور ظاهر قصة الخثعمية، وأن من حج عن غيره وقع الحج عن المستنيب خلافا لمحمد بن الحسن فقال يقع عن المباشر، وللمحجوج عنه أجر النفقة. واختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه. وقال أحمد وإسحاق لا تلزمه الإعادة لئلا يفضي إلى إيجاب حجتين. واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب، فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم. وفي الحديث أيضا من الفوائد وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الارتداف، فسيأتي مبسوطا قبيل كتاب الأدب، وارتداف المرأة مع الرجل، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة الفضل بن عباس منه، وبيان ما ركب في الآدمي من الشهوة، وجبل طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة، وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض. وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول، ثم قال لعل الفضل لم ينظر نظرا ينكر، بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك، أو كان قبل نزول الأمر بإبناء الجلابيب، ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة. وجواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة. وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام. وروى أحمد بن خزيمة من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضل حين غطى وجهه يوم عرفة: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وفي هذا الحديث أيضا النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل، وأن المرأة تحج بغير محرم، وأن المحرم ليس من السبيل المشترط في الحج، لكن الذي تقدم من أنها كانت مع أبيها قد يرد على ذلك. وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. واستدل به على أن العمرة غير واجبة لكون الخطعمية لم تذكرها، ولا حجة فيه، لأن مجرد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم الحج، والاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحج، على أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث أبي رزين كما تقدم. وقال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج، خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أنه ليس للإنسان إلا ما سعى رفق من الله في استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله، وتعقب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي، وبأن عموم السعي في الآية مخصوص اتفاقا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قال حدثني إسحاق قال إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد نهست الحلم أسير على أتان لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنن، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرفعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنن في حجة الوداع. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن 7 سنين. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعير بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب حج الصبيان، أي مشروعيته. وكان الحديث الصريح فيه ليس على شرط المصنف، وهو ما رواه مسلم من طريق قريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوع عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب. وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، لظاهر قوله نعم في جواب لهذا حج. وقال الطحاوي: لا حجة به لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له، لأن ابن عباس روي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح. ثم أورد مصنف في الباب 3 أحاديث: أحدها حديث ابن عباس قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل بفتح المثلثة والقاف، يجوز إسكانها أي الأمتعة. وقد تقدم الكلام عليه في باب من قدم ضاعفة أهله، ووجه الدلالة منه هنا أن ابن عباس كان دون البلوغ. ولهذه النكتة أردفه المصنف بحديثه الآخر المصرح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام، ثم بين بالطريقة المعلقة أن ذلك وقع في حجة الوداع. وقد تقدم الكلام عليه في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم، وفي باب سدرة المصلي من كتاب الصلاة. وقوله فيه: حدثنا إسحاق نسبه الأصيلي وابن سكن ابن منصور، وقد أخرجه إسحاق من رواية في مسنده عن يعقوب أيضا من طريقه أبو نعيم في المستخرج، لكن يرجح قوله ابن منصور أن ابن راهويه لا يعبر عن مشايخه إلا بالصيغة أخبرنا. ورواية يونس المعلقة وصلاها مسلم من طريق ابن وهب عنه ولفظه أنه أقبل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع الحديث، وهو الثاني. الحديث الثالث قوله عن محمد بن يوسف في رواية الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن يوسف والكندي حفيد شيخه السائب، وقيل سبطه، وقيل ابن أخيه عبد الله بن يزيد، والسائب ابن يزيد أي ابن سعيد بن ثمامة بن الأسد الكندي حليف بني عبد شمس، ويعرف بابن أخت النمر، والنمر رجل حضرمي. قوله حج بي كذا للأكثر بضم أولها على البناء لما لم يسمى فاعله. وقال ابن سعد عن الوقدي عن حاتم حجت بي أمي. وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف السائب، وعن محمد بن يوسف عن السائب حج بي أبي. ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه. زاد الترمذي عن قتيبة عن حاتم في حجة الوداع. قوله عن الجعيد بالجيم مصغرا، والقاسم بن مالك والمزني. قوله سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر مقول عمر ولا جواب السائب، فكأنه كان قد سأله عن قدر المدي. فسيأتي في الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة عن القاسم بن مالك بهذا الإسناد. كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. زاد الإسماعيلي من هذا الوجه قال السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام. وقال الكرماني اللام في قوله للسائب بالتعليل، أي سمعت عمر يقول لأجل السائب. والمقول وكان السائب إلى آخره، وكذا قال ولا يخفى بعده. وسيأتي للسائب ترجمة في الكلام على خاتم النبوة إن شاء الله تعالى. قال باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. قالوا باب حج النساء، أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد المصنف فيه عدة أحاديث. الأول قوله وقال لي أحمد بن محمد حدثنا ابراهيم عن ابيه عن جده قال اذن عمر اي بن الخطاب لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. كذا اورده مختصرا، ولم يستخرجه الاسماعيلي ولا ابو نعيم. ونقل الحميدي عن البرقاني ان ابراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي وفيه نظر ولم يذكره ابو مسعود انتهى. والحديث معروف، وقد ساقه ابن سعد البيهقي مطولا، وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعا الى نسبه ابراهيم. فقال مراد البرقاني بابراهيم جد ابراهيم المبهم في روايه البخاري، فظن الحميدي انه عين ابراهيم الاول، وليس كذلك بل هو جده، لانه ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله وقال لي احمد بن محمد اي ابن الوليد الازرقي. وقوله اذن عمر ظاهره انه من روايه ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر، ومن ذكر معه فادراكه لذلك ممكن، لان عمره اذ ذاك كان اكثر من 10 سنين، وقد اثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبه وغيره. ولكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الوقري عن ابراهيم بن سعد عن النبي عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال ارسلني عمر، لكن الوقري لا يحتج به، فقد رواه البيهقي من طريق عبدان. وابن سعد ايضا عن الوليد بن عطاء ابن الاغر المكي، كلاهما عن ابراهيم بن سعد مثل ما قال الازرقي. ويحتمل ان يكون ابراهيم حفظ اصل القصه وحمل تفاصيلها عن ابيه، فلا تتخالف الروايتان. ولعل هذا هو النكته في اقتصار البخاري على اصل القصه دون بقيتها. قوله عبد الرحمن زال عبدان عبد الرحمن بن عوف، وكان عثمان ينادي الا لا يدنو احد منهن ولا ينظر اليهن، وهن في الهوارج على الابل فاذا نزلن انزلهن بصدر الشعب، فلم يصعد اليهن احد. ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي روايه ابن سعد فكان عثمان يسير امامهن وعبد الرحمن خلفهن. وفي رواية له وهو على هواجيجهن الطيالسة الخضر في إسناد الوقدي. وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في هواجج عليها الطيالسة زمن المغيرة أي ابن شعبة. والظاهر أنه أراد ذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية، وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. وابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلنا بقديد فدخلت عليهن وهن 8. من حديث وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن، فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت، وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الاثنين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. زاد بن سعد من حديث أبي هريرة فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا زينب وسودة، فقال لا تحركن دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حديث أبي واقد صحيح. وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة واقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيره من صواحباتها، على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقب المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك، ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال منع عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. ومن طريق أم درة عن عائشة قالت منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا، وهو موافق لحديث الباب، وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر ومحمول على ما ذكرناه. واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم، وسيأتي البحث فيه في الكلام عن الحديث الثالث. تكمله، روى عمر بن شبه هذا الحديث عن سليمان بن الوليد الهاشمي عن ابراهيم بن سعد بمسند اخر، فقال عن الزهري عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابي ربيعه عن ام كلثوم بنت ابي بكر عن عائشه ان عمر اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم فحججن في اخر حجه حجها عمر. فلما ارتحل عمر من الحصبه من اخر الليل اقبل رجل فسلم وقال اين كان امير المؤمنين ينزل؟ فقال له قائل وانا اسمع هذا كان منزله، فاناخ في منزل عمر ثم رفع عقيرته ويتغنى عليك سلام من امير وباركت يد الله في ذاك الاديب الممزق الابيات. قالت عائشه فقلت لهم اعلموا لي علم هذا الرجل، فذهبوا فلم يروا احدا، فكانت عائشه تقول اني لا احسبه من الجن. الحديث الثاني، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال حدثتنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نغزو او نجاهد معكم؟ فقال لكن احسن الجهاد واجمله، الحج حج مبرور. قالت عائشه افلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا عبد الواحد وابن زياد، قوله عن عائشة في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي حدثتني عائشة، قوله ألا نغزو أو نجاهد، هذا شك من الراوي ومسدد شيخ البخاري، وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ ألا نغزو معكم، أخرجه الإسماعيلي وأغرب الكرماني، فقال ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو والقصد إلى القتال، والجهاد بذل النفس في القتال. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول انتهى، وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو، فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو، أو جعل أو بمعنى الواو. قال أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ ألا نخرج فنجاهد معك، ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله، وزاد فإنا نجد الجهاد أفضل عمل، وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب لو جاهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور. وقد تقدم في أوائل الحج من طريق خالد عن حبيب بلفظ نرى الجهاد أفضل العمل، فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواة فأقوى أن أول الشك قول لا كنا أحسن الجهاد. تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج، وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة؟ قوله الحج حج مبرور في رواية جرير حج البيت حج مبرور، وسيأتي في الجهاد من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ استأذنه نساؤه في الجهاد، فقال يكفي كن الحج. ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال ابن بطال زعم بعض من ينقص وعائشة في قصة الجمل أن قوله تعالى وقرن في بيوتكن يقتضي تحريم السفر عليهن، قال هذا الحديث يرد عليهم لأنه قال لكن أفضل الجهاد، فدل على أن لهن جهاد غير الحج، والحج أفضل منه انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا في جواب قولهن ألا نخرج فنجاهد معك، أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن، فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى. وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد، وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصري وقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وكأن عمر كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته، ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة، وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما كما سيأتي البحث في الذي يليه. الحديث الثالث، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا مع محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. قوله عن عمرو وابن دينار، قوله عن ابي معبد كذا، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينه كلاهما عن عمرو عن ابي معبد به، ولعمرو بهذا الاسناد حديث اخر اخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينه عنه عن عكرمه قال جاء رجل الى المدينه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين نزلت؟ قال على فلانه، قال اغلقت عليها بابك مرتين، لا تحجن امراه الا ومعها ذو محرم. ورواه عبد الرزاق ايضا عن ابن جريج عن عمرو اخبرني عكرمه او ابو معبد عن ابن عباس، قلت والمحفوظ بهذا مرسل عكرمه، وفي الاخر روايه ابي معبد عن ابن عباس. قول لا تسافر المراه الا كذا اطلق السفر وقيده في حديث ابي سعيد الاتي في الباب، فقال مسيره يومين، فمضى في الصلاه حديث ابي هريره مقيدا بمسيره يوم وليله، وعنه روايات اخرى وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثه ايام، وعنه روايات اخرى ايضا، وقد عمل اكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمراه منهيه عنه الا بالمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته، أو ليلة أراد بيومها، وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة. قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاثة أول الجمع، فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر، فكيف بما زاد. ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقله الروايات التي فيها ذكر البريد، فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره، ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر، خلافا للحنفية، وحجتهم بأن المنع المقيد بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن، ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي الأخذ بها، وطرح ما عداها فإنه مشكوك فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص، وترك حمل المطلق على المقيد، وقد خالفوا ذلك هنا، والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد، بخلاف حديث الباب فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه. وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمن عاهد إلى القريبة، وتمسك أحمد بعموم الحديث، فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج، هذا هو المشهور عنه. وعنه روايات أخرى كقول مالك، وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة، قال: هو مخصوص بالإجماع. قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قال: وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة. وأجاب صاحب المغني بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار، ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم، ولا كذلك السفر للحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جرير عن عمرو بن دينار بلفظ: لا تحجن امرأة إلا معها ذو محرم، فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة في الثقات، وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول: نقله الكرابيسي وصححه في المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا. وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها، واستحسنه الروياني، وقال: إنه إلا أنه خلاف النص. قلت: وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا. واختلف: هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها، أو شرط في التمكن، فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة. وعبارة أبي الطيب الطبري منهم: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات. ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع نسوة الثقات إذا أمن الطريق أول حديث الباب، لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير وغيره من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين، فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على المحرم. ولعل هذا هو النقطة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر. ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد البريء أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن رقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب. وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة، والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وأشار بذلك إلى وجه المتقدم ونصح خلافه. وقد احتج له بحديث علي بن حاتم مرفوعا: يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تؤم البيت إلى جوار معها. الحديث هو في البخاري، وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز. وأما من قال النبوي في حديث جبريل في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله: أن تجد الأمة ربتها، فليس به دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، خلافا لمن استدل به في كل منهما، لأنه ليس كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ويكون محرما ولا جائزا انتهى وهو كما قال، لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال على الجواز. ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي، ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور، وكان مناسب لهذا قول هذا وبالعكس. قال ابن دقيق العيد: هذه مسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عام في الرجال والنساء. فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث، فيحتاج إلى الترجيح من خارج. وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليس ذلك بجيد لكونه عام في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي. قوله: إلا مع ذي محرم، أي فيحل. ولم يصرح بذكر الزوج، وسيأتي في حديث أبي سعيد في هذا الباب بلفظ: ليس معها زوجها أو ذو محرم منها. وضابط المحرم عند العلماء: من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد جمع الأخت والعمة، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها، وبحرمتها الملاعنة. واستثنى أحمد ممن حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي، فقال: لا يكون محرما لها، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلى بها. ومن قال: إن عبد المرأة محرم لها، يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله. وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره. فينبغي من أجل ذلك أن يقيده بما إذا كان في قافلة، بخلاف ما إذا كان وحدهما فلا. في هذا الحديث وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم، فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل: إن امرأتي حاجة، فكأنه فهم حال الزوج في المحرم، ولم يرد عليه ما فهمه، بل قيل له: اخرج معها. واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس. قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك، فإن كانت للتحريم ففيه بعد لمخالفة الحديث، وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ لا يحل. هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية؟ قوله: ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم، فيه منع الخلوة بالأجنبية، هو إجماع، لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كنسبة الثقات. فالصحيح الجواز ضعف التهمة به. وقال القفال: لابد من المحرم، وكذا في نسبة الثقات في سفر الحج، لابد من أن يكون مع إحداهن محرم. ويؤيده النص الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء منفردات إلا أن تكون إحداهن محرما له. قوله: فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، لم أنقف على اسم الرجل ولا امرأته، وأنا على تعيين الغزوة المذكورة. وسيأتي في الجهاد بلفظ: إنك كتبت أو اكتتبت في غزوة كذا، أي كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزاة. قال ابن منير: الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع، فيؤخذ منه أن الحج على التراخي، إذ لو كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عينوا في تلك الغزاة. كذا قال: وليس ما ذكره بلازم من احتمال أن يكونوا قد حجوا قبل ذلك مع من حج في سنة 9 مع أبي بكر الصديق، أو أن الجهاد قد تعين على المذكورين بتعيين الإمام، كما لو نزل عدو بقوم فإنه يتعين عليهم الجهاد ويتأخر الحج اتفاقا. قوله: اخرج معها، أخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمد، وهو وجه الشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤنة. واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي. وأما ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج، ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملا بالحديثين. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبا. واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم، بكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردها ولا عاب سفرها، وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه. ولا سيما وقد رواه سعيد المنصور عن حماد بن زيد بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله، اني نذرت ان اخرج في جيش كذا وكذا، فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر. قال النووي: في الحديث تقديم الاهم فالاهم من الامور المتعارضه، فانه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج، لان امراته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو، والله اعلم. الحديث الرابع: وله طريقان، موصول ومعلق واخر معلق. قال: حدثنا عبدان، وقال اخبرنا يزيد بن زريع، قال اخبرنا حبيب بن معلم عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصاريه: ما منعك من الحج؟ قالت: ابو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على احدهما، والاخر يسقي ارضا لنا. قال: فان عمره في رمضان تقضي حجه معي. رواه ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: حدثنا حبيب بن المعلم، هو ابن ابي قريبه بقاف وموحده، واسم ابي قريبه زيد، وقيل زائده، هو غير حبيب بن ابي عمرو المذكور في ثاني حديث الباب. قوله: قالت ابو فلان، دعني زوجها، وقد تقدم انه ابو سنان. أتقدم الحديث مشروحا في باب عمرة في رمضان، قوله رواه ابن جريج عن عطاء إلى آخره. أراد تقوية طريق حبيب بمتابعة ابن جريج له عن عطاء، واستفيد منه تصريح عطاء بسماعه له لابن عباس، وقد تقدم الطريق ابن جريج موصولة في الباب المشار إليه. قوله وقال عبيد الله بالتصغير هو ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم وابن مالك الجزري عن عطاء عن جابر. أراد البخاري بهذا بيان الاختلاف فيه على عطاء. وقد تقدم في باب عمرة في رمضان أن ابن أبي ليلى ويعقوب بن عطاء وافقا حبيبا وابن جريج، فتبين شذوذ روايات عبد الكريم، وشذ معقل الجزري أيضا، فقال عن عطاء عن أم سليم. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية ابن جريج ويومئ إلى أن رواية عبد الكريم ليست مطرحة، لاحتمال أن يكون لعطاء فيه شيخان، ويؤيد ذلك أن رواية عبد الكريم خالية عن القصة مقتصرة عن المتن، وهو قوله عمرة في رمضان تعدل الحجة. كذلك وصله أحمد وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمرو، والله أعلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها إلا أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر وأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. الحديث الخامس حديث أبي سعيد قد تقدم الكلام عليه في باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وأنه مشتمل على 4 أحكام، أحدها سفر المرأة، وقد تقدم البحث فيه في هذا الباب. ثانيها منع صوم الفطر والأضحى وسيأتي في الصيام. وثالثها منع الصلاة بعد الصبح والعصر، وقد تقدم في أواخر الصلاة. رابعها منع شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، وقد تقدم في أواخر الصلاة أيضا. قوله وقال يحدثهن وقع عند الكشمي هني بلفظ، وقال أخذتهن بالخاء والذال المعجمتين أي حملتهن عنه. قال قوله وآنقنني بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبنني، ومعناه أي الكلمات. يقال آنقني الشيء بالمد أي أعجبني، وذكر الإعجاب بعده من التأكيد. قوله أو ذو محرم كذا للأكثر، وفي بعض النسخ عن أبي ذر أو ذو محرم محرم، الأول بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه والثاني بوزن محمد أي عليها.
نعم، جزاكم الله خير
جزاكم الله.
الشيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من نذر المشي إلى الكعبة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن حبيب بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أبي أيوب عن يحيى
عندي
ابن
زيادة،
أيوب
قال أبو عبد الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
نعم هي عندي لكن لم يذكر. قال أبو عبد الله
نعم
قال حدثنا مباشرة
نعم
يحيى ابن أيوب، صحيح؟
في نفس الإسناد يعني؟
في الإسناد الأخير حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج
عن
عن يحيى
ابن
بن أيوب.
جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال قوله باب من نذر المشي إلى الكعبة أي وغيرها من الأماكن المعظمة، هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. قوله أخبرنا الفزاري هو مروان بن معاوية كما جزم به أصحاب الأطراف والمستخرجات، وقد أخرجه مسلم عن ابن عمر عن ابن أبي عمر عن مروان هذا بهذا الإسناد. وقال ابن حزم هو أبو إسحاق الفزاري أو مروان. قوله حدثني ثابت هكذا قال أكثر الرواة عن حميد، وهذا الحديث مما صرح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس، وقد حذفه في وقت آخر فأخرجه النسائي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والترمذي من طريق ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس، وكذا أخرجه أحمد عن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون جميعا عن حميد بلا واسطة. ويقال إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة، لكن قد أخرج البخاري من حديث حميد عن أنس أشياء كثيرة بغير واسطة، مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس. وقد وافق عمر وقد وافق عمران القطان عن حميد وقد وافق
الجماعة
عمران وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس، لكن خالفهم في المتن أخرجه الترمذي من طريقه بلفظ: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. قوله: رأى شيخا، يهادى بضم أوله من المهادات، وهو أن يمشي معتمدا على غيره. وللترمذي من طريق خالد بن الحارث عن حميد: يتهادى بفتح أوله ثم مثناه. قوله: بين ابنيه، لم أقف على اسم هذا الشيخ ولا على اسم ابنيه، وقرأت بخط مغلطاي: الرجل الذي يهادى، قال الخطيب: هو أبو إسرائيل، كذا قال، وتبعه ابن الملقن. وليس ذلك في كتاب الخطيب، وإنما أورده من حديث مالك عن حميد بن قيس وثور أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر ألا يستظل ولا يتكلم ويصوم. الحديث: قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل. ثم ساق حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يقال له أبو إسرائيل، فقال: ما باله؟ قال: نذر أن يصوم ويقوم في الشمس ولا يتكلم. الحديث: وهذا الحديث سيأتي في الأيمان والنذور من حديث ابن عباس، والمغايرة بينه وبين حديث أنس ظاهرة من عدة أوجه. فيحتاج من وحد بين القصتين إلى مستند، والله المستعان. قوله: قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. في حديث أبي هريرة عند مسلم أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله ولد الرجل، ولفظه: فقال: ما شأن هذا الرجل؟ قال: ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. قوله: أمره، في رواية الكشميهني: وأمره بزيادة واو. قوله: أن يركب، زاد أحمد عن الأنصاري عن حميد فركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر، إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به، أو لكونه عجز عن
نذر
الوفاء
يقتضي
بنذره
الإلزام.
إلزام.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: فنذر المشي يقتضي إلزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به، أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر. قوله: عن عقبة بن عامر هو الجهني، كذا وقع عند أحمد ومسلم وغيرهما في هذا الحديث من هذا الوجه. قوله: نذرت أختي، قال المنذري وابن القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم: هي أم حبان بنت عامر، وهي بكسر المهملة حبان وهي
نعم.
بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ونسبوا ذلك لابن ماكولة فوهموا، فإن ابن ماكولة إنما نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية. قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرا، وهي زوج حرام ابن محيصة، وكان ذكر
حيصة.
قبل من محيصة أحسن الله إليكم وهي زوج حرام ابن محيصة وكان ذكر قبل عقبة بن عامر وكان ذكر قبل عقبة بن عامر ابن نابي الأنصاري، وأنه شهد بدرا ولا رواية له، وذكر قبل وكان ذكر قبل عقبة بن عامر ابن نابي الأنصاري وأنه شهد بدرا ولا رواية له. وهذا كله مغاير للجهني، فإن له رواية كثيرة ولم يشهد بدرا وليس أنصاريا. فعلى هذا لم يعرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهني. وقد كنت تابعت في المقدمة من ذكر وقد كنت تابعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك وبالله التوفيق. قوله أن تمشي إلى بيت الله، زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية والمعجمة عن يزيد حافية، ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة. وزاد الطبري من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة بن عامر وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها. ولأبي داود من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها قوله، فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، في رواية عبد الله بن مالك مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن ابن شماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه، كفارة النذر كفارة اليمين، ولعله مختصر من هذا الحديث. فإن الأمر بصيام 3 أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين، لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة قال فلتركب ولتهلي بدنة أو بدنة. وسيأتي البحث في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. قوله قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة هو مقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير، والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. قوله قال أبو عبد الله هو المصنف. قوله عن ابن جريج عن يحيى ابن أيوب كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي. جعل شيخ ابن جريج في هذا الحديث هو يحيى بن أيوب، هو يحيى ابن أيوب. وخالفهما هشام بن يوسف فجعل شيخ ابن جريج فيه سعيد بن أبي أيوب، ورجح الأول الإسماعيلي لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف ما قال هشام، لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم، ووافقهما محمد بن بكر عن ابن جريج وحجاج ابن محمد عند النسائي. فهؤلاء 4 حفاظ رووه عن ابن جريج عن سعيد بن أبي أيوب. فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى، والذي ظهر لي من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين، وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ سراج الدين عن كلام الإسماعيلي ما لا يفهم منه المراد، والله أعلم. خاتمة: اشتملت أبواب المحصر وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على 61 حديثا، المعلق منها 13 حديثا والبقية موصولة، والمكرر منها فيه وفيما مضى 38 حديثا، والخالص 23. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر في النقاب والقفاز موقوفا ومرفوعا، وحديث ابن عباس احتجم وهو محرم، وحديثه في التي نذرت أن تحج عن أمها، وحديث السائب بن يزيد أنه حج به، وحديث جابر عمرة في رمضان. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 12 أثرا، والله المستعان. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال يا بني النجار ثامنوني، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. قال قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة، باب حرم المدينة. كذا لأبي ذر عن الحموي وسقط للباقين سوى قوله: باب حرم المدينة. وفي رواية أبي علي
الشبوي،
الشبوي، نعم أحسن الله إليكم. وفي
لا
رواية
متشدد
أبو
أنا.
علي، نعم أحسن الله إليكم. وفي رواية أبي علي الشبوي: باب ما جاء في حرم المدينة. والمدينة علم على البلدة المعروفة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن بها. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد، وإذا أريد غيرها بلفظ المدينة فلا بد من قيد، فهي كالنجم للثريا وكان اسمها قبل ذلك يثرب. قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. ويثرب اسم لموضع منها سميت كلها به. قيل سميت بيثرب سميت بيثرب ابن قانية من ولد آرام ابن سام ابن نوح،
عندي
لأنه أو
إرم.
إرم. نعم صلى الله عليكم.
عندي.
من ولد إرم ابن سام ابن نوح، لأنه أول من نزلها، حكاه أبو عبيد البكري وقيل غير ذلك. ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة كما سيأتي في باب مفرد، وكان سكانها العماليق. ثم نزلها طائفة من بني إسرائيل قيل أرسلهم موسى عليه السلام، كما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسند ضعيف. ثم نزلها الأوس والخزرج لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف هنا 4 أحاديث. الأول حديث أنس قوله عن أنس في رواية عبد الواحد عن عاصم: قلت لأنس، وسيأتي في الاعتصام، وليزيد بن هارون عن عاصم: سألت أنس. أخرجه مسلم. قوله: المدينة حرم من كذا إلى كذا، هكذا جاء مبهمة، وسيأتي في حديث علي في
في
حديث
حديث
علي
علي
وسيأتي في حديث علي 4 أحاديث الباب ما بين عائل إلى كذا. فعين الأول وهو بمهملة وزن فاعل، وذكره في الجزية وغيرها بلفظ عير بسكون
عير.
التحتانية، عير جبل عير، أحسن الله لكم. قال: وذكره في الجزية وغيرها بلفظ عير بسكون التحتانية، وهو جبل بالمدينة كما سنوضحه. واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، ووقع عند مسلم إلى ثور، فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم. وقال صاحب المشارق والمطالع: أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور
وصاحب
فمنهم.
المشارق غير صاحب المطالع، الأول الإمام القاضي عياض، والثاني تلميذه ابن قرقول.
ما شاء الله.
آمين
نعم
جدا،
صلى الله عليه.
آمين
قال:
جدا.
أكثر رواة البخاري ذكروا عيرا، وأما ثور فمنهم من كن عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضا. والأصل في هذا التوقف قول مصعب بن الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور. قال أبو عبيد: قوله ما بين عير إلى ثور هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور، وإنما ثور بمكة. ونرى أن أصل الحديث ما بين عير إلى أحد. قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني. قال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة، فإنه معروف، وقد جاء ذكره في أشعارهم. وأنشد أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهد، منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور: فقلت لعمرو: تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير، فهل أنت ناظر تشب نعم أحسن الله لكم تشب قفا عير، فهل أنت ناظر. وقال ابن السيد في المثلث: عير
قال
اسم جبل بقرب ابن السيد نعم أحسن الله لكم وقال ابن السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في أخبار المدينة عن عيسى ابن موسى قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: أتدري لما سكن العقبة؟ قال: لا. قال: لأن قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية
لا أتدري
فأخرجنا
لما
إليه.
كان أنا عقبته،
لما؟
لما سكن
لما سكننا؟ نعم
بين
صلى الله عليكم.
المتكلمين يعني.
نعم. قال: أتدري لما سكننا العقبة؟ قال: لا. قال: لأن قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية فأخرجنا إليها. فقال: ولدت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير، يعني جبلا، كذا في نفس الخبر. وقد سلك العلماء في إنكار مصعب بن الزبيري لعير وثور مسالك، ما منها ما تقدم، ومنها قول ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور، لا أنهما بعينهما في المدينة. أو سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجبلين اللذين بطرفي المدينة عيرا وثورا ارتجالا. وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد المختصر، ثم قال: وقيل إن عيرا جبل بمكة، فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف. وقال
عندي
النووي:
زيادة كلمة من مكة، فتكون العبارة مقدار ما بين عير وثور بمكة من مكة.
من مكة. نعم صلى الله عليكم.
أمين.
مقدار ما بين عير وثور بمكة من مكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف.
لا،
وقال
في
النووي:
تكملة.
يحتمل
فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة من مكة، فكأنه قال: أحرم من المدينة مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة. فكأني ما بين كلمة مكة ومكة الثانية والثالثة سقط من النسخة سين.
نعم نعم أحسن الله إليك.
نعم جميل.
وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك، إما أحد وإما غيره. وقال المحب الطبري في الأحكام بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور. وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب، أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. وقرأت بخط شيخنا
لكن
شيخ
هذا
شيوخنا.
يعني هذا لا يدل على شيء. فمسألة اشتهار شيء في وقت متأخر لا يعني بالضرورة أنه كذلك في الوقت المتقدم، بل يستدل بالعكس. يعني قد يحتج على أولئك المتأخرين بعدم علم المتقدم،
من الفوائد
هو
أعتقد
يحتاج
إن
إثباته من معاصر لهم أو من متقدم عليهم وليس من متأخر عنهم.
نعم
نعم
أحسن الله عليك.
آمين.
ولو قرأت بخط شيخ
إلا
شيوخنا أو
فأهل
خط
المدينة
الحلبي،
بالنعم وغيرهم، بل ربما يعني أوسع من هذا، لا يختلفون في إن فيه عير وفيه ثور، وعير يعينونه وثور يعينونه، وهذا لا يعني شيئا.
نعم أحسن الله عليكم.
وليس
قال
من
لو قرأت
مسائل الأحكام مثلا اللي ممكن يقال بها الإجماع المتأخر يقضي على الاختلاف المتقدم ونحو هذا، مش من مسائل الاجتهاد هي ولا من مسائل الخلاف، إنما دي تعيين أماكن يعني.
أحسن الله عليكم شيخنا، من
يا مرحبا
الفوائد
شيخ
من
محمد.
هذا الكتاب كتاب الأحكام للمحب الطابر، اللي هو غاية الأحكام في أهلية الأحكام، طبع حديثا بدار عطاءات العلم 18 مجلد،
ده اللي هو كتاب المحب الطبري.
مطبوع حديثا، موجود في المعرض الكتاب الآن، لكن محتاج واحد ثري يعني يشتري.
ما شاء الله.
18 مجلد في
اللهم
طبعة عطاءات العلم،
نعم
وهو أوسع كتاب في أحاديث الأحكام من الشافعية يعني.
ما شاء الله. نعم والله، لو عادت بنا الظروف إلى الطباعة القديمة لكان كل كتاب النهاردة ممكن يتباع ب100 ألف لا يسوي ألف.
نعم الله
لكن
المستعان.
ابتلينا من ناحية بالزخرفة، ومن ناحية بالنفش والنفخ،
نعم
ومن ناحية أخرى ب ال إيه يعني
تضخم
التسميات، إن هذا مطبوع في المكان الفلاني وهذا مطبوع في المكان الفلاني، والاحتكار، أشياء كثيرة جدا يعني. الله المستعان.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم. قال: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه، حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولا إلى العراق، فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل، وكان يذكر له الأماكن والجبال. قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير، فسألته عنه فقال: هذا يسمى ثورة. قال: فعلمت صحة الرواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر ابن حسين المراغي نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة أن خلف أهل المدينة
خلف
أن خلف نعم أحسن الله
الخلف عن السلف
أن
يعني.
نعم نعم أحسن الله عليكم أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورة. قال: وقد تحققته بالمشاهدة. وأما قول ابن التين أن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لأنه غلط،
إن
فهو غلط منه.
من أجل قال يعني.
نعم أحسن الله إليكم. وأما قول ابن التين إن البخاري أبهم اسم الجبل عمدا لأنه غلط، فهو غلط منه، بل إبهامه من بعض رواته، فقد أخرجه في
لأنها
الجزية
غلط،
فسماه.
لأنه غلط.
لأنه عمدا لأنه غلط،
كان
فهو غلط منه.
تلقي من سبق لأنه وهم أو نحو هذا.
نعم
أيوه،
صلى الله عليه.
وقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم، أو لما وقع عنده أنه وهم. غلط من غيره يعني.
نعم أحسن الله إليكم. قال: لأنه غلط فهو غلط منه، بل إبهامه من بعض رواته، فقد أخرجه في الجزية فسماه، والله أعلم. ومما يدل على أن المراد بقوله في حديث أنس من كذا إلى كذا جبلان، ما وقع عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعة: اللهم إني أحرم ما بين جبليها. لكن عند المصنف في الجهاد وغيره من طريق محمد بن جعفر ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك كلهم عن عمرو بلفظ ما بين لابتيها، وكذا في حديث أبي هريرة ثالث أحاديث الباب، وسيأتي بعد أبواب من وجه آخر، وكذا في حديث رافع بن خديج وأبي سعيد وسعد وجابر، وكلها عند مسلم. وكذا رواه أحمد من حديث عبادة الزرقي والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف، والطبراني من حديث أبي اليسر وأبي حسين وكعب
أبي
بن
اليسر.
مالك أبي اليسر أحسن الله إليكم، والطبراني من حديث
وأبي
أبي
الحسن
اليسر وأبي
وأبي
حسن
الحسن وكعب بن
سبحان الله وأبي حسن وكعب أم وأبي حسن كعب؟
وأبي حسن وكعب بن مالك،
وكعب. نعم
يعني
أحسن الله
ثلاثة.
نعم أحسن الله لكم. والطبراني من حديث أبي اليسر وأبي حسن وكعب بن مالك، كلهم بلفظ ما بين لابتيها. واللابتان جمع لابة بتخفيف الموحدة، وهي الحرة، وهي الحجارة السود، وقد تكرر ذكرها في الحديث، ووقع في حديث جابر عند أحمد: وأنا أحرم المدينة ما بين حرتيها. فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، لأنه وقع في رواية ما بين جبليها، وفي رواية ما بين لابتيها، وفي رواية مأزميها. وتعقب بأن الجمع بينهما واضح، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن رواية ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر. وأما رواية مأزميها فهي في بعض طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بكسر الزاي المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه. واحتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير: ما فعل النغير؟ قال: لو كان صيدها حراما ما جاز حبس الطير. وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل، قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله، لحديث أبي عمير، وهذا قول الجمهور، لكن لا يرد ذلك على الحنفية، لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم. ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم. واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد: ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله صلى الله عليه وسلم. وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة، كما سيأتي واضحا في أول المغازي، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد وفي غزوة أحد من المغازي واضحا. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها، فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها، كما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك. وما قاله ليس بواضح، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل، وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم، كما أخرجه مسلم. وقال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئا ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئا أثم ولا جزاء عليه، في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم، وفي رواية لأحمد وهو قول الشافعي في القديم وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر وابن نافع من أصحاب مالك، وقال القاضي عبد الوهاب إنه الأقيس، واختاره جماعة بعدهم فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة. وقيل الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب، لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية لأبي داود: من وجد أحدا يصيد في حرم المدينة فليسلبه. قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. قلت: واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه، ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومصرفه، والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم
في
وغيره
كيفيته
أنه
ومصروفه.
ومصرفه. نعم، أحسن الله إليكم. ولمن قال به اختلاف في كيفيته ومصرفه، والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل، وأنه للسالب لكنه لا يخمس. وأغرب بعض الحنفية فادعى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب، ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث التحريم،
ثم
على
تدل
نسخ من ادعى يعني،
والذي فعل
ثم
ادعى واستدل.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة، ودعوى الإجماع مردودة فبطل ما ترتب عليها. قال ابن عبد البر: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط الأحاديث الصحيحة. ويجوز أخذ العلف لحديث أبي سعيد في مسلم، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، ولأبي داود من طريق أبي
ولا
حسان عن
يخبط
علي.
فيها شجرة إلا لعلف.
نعم، صلى الله عليه. ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، ولأبي داود من طريق أبي حسان عن علي نحوه. وقال المهلب: في حديث أنس دلالة على أن المنهي عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد، فأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس بستانا مثلا، فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه. قال: وقيل بل فيه دلالة على أن النهي إنما يتوجه إلى من أنبته الله، إلى ما أنبته الله من الشجر مما لا صنع للآدمي فيه، كما حمل عليه النهي عن قطع شجر مكة. وعلى هذا يحمل قطعه صلى الله عليه وسلم النخل وجعله قبلة المسجد، ولا يلزم منه النسخ المذكور. قوله: لا يقطع شجرها، في رواية يزيد بن هارون: لا يختلى خلاها، وفي حديث جابر عند مسلم: لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها، ونحوه عند سعد. قوله: من أحدث فيها حدثا
لا،
زاد شعبة.
ونحوه عنده، يعني عند مسلم، عن سعد.
نعم، صلى الله عليكم. ونحوه عنده عن
أيوه.
سعد. قوله: من أحدث فيها حدثا زاد شعبة وحماد بن سلمة عن عاصم عند أبي عوانة أو آوى محدثا، وهذه الزيادة صحيحة، إلا أن عاصما لم يسمعها من أنس، كما سيأتي بيان ذلك في كتاب الاعتصام. قوله: فعليه لعنة الله، فيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد، لكن لا دلالة فيه على لعن الفاسقين المعين، وفيه أن المحدث
الفاسق
والمغوي
الفاسق المعين.
على لعن الفاسق المعين المعين وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء. والمراد بالحدث والمحدث الظلم والظالم على ما قيل، أو ما هو أعم من ذلك. قال عياض: واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر. واستدلوا
وتمشي
بالواو.
تستدل. نعم.
نعم، هي عندي بدون واو. نعم، صلى الله عليه. قال: واستدلوا بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر، والمراد بلعنة الله بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله. قال: والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر.
نعم. جزاكم الله خيرا.
خيرا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله لك.
ما شاء الله.